بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
هل يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ فإني أرى بعض الناس يحلفون بالكعبة وبالقرآن وبمحمد، وإذا ناقشتهم في ذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال والشمس وضحاها، أو يقولون إنه قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فما حكم هذا؟
الحلف بغير الله أو صفة من صفاته محرم، وهو نوع من الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عنه أنه قال من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك، يطهر بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بولي من أولياء الله ولا بخليفة من خلفاء المسلمين ولا بالشرف ولا بالقومية ولا بالوطنية. كل حلف بغير الله محرم، وهو نوع من الشرك والكفر والعياذ بالله. وأما الحلف بالقرآن الذي هو كلام الله فإنه لا بأس به، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة بلفظه مريدا لمعناه، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فعليه يكون الحلف بالقرآن حلفا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو جائز. وأما معارضة من تنصحه عن ذلك بقوله تعالى والليل إذا غشى والشمس وضحاها وما أشبهها، فإن هذا من أعمال أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من وحي الله سبحانه وتعالى فيعارضون به المحكم. فهذا الحلف ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حلف به، ولله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته، وهو سبحانه وتعالى قد نهانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغيره، فعلينا أن نمتثل الأمر، وليس علينا أن نعارض أمر الله بما تكلم الله به، فإن الله يفعل ما يشاء.
سؤاله الآخر يقول فيه سورة الإخلاص يقال إنها تمثل أو تعدل ثلث القرآن، فهل صحيح هذا؟ وأن من يقرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن كله.
صحيح أن ثلث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، ولكن ليس من المعادلة أنها تجزئ عن القرآن، فإن المعادلة قد لا يراد قد فإن المعادلة قد لا تكون مجزئة. وانظر إلى ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات يعدل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قال الإنسان هذا الذكر 100 مرة أو أكثر لم يجزئه عن عتق رقبة في كفارة. فالمعادلة معادلة الشيء بالشيء لا تقتضي إجزاء الشيء عن الشيء. فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكننا نقول إن قراءتها لا تجزئ عن قراءة القرآن، بل لا بد من هذا وهذا. ولذلك لو أن الإنسان قرأها في صلاته 3 مرات ولم يقرأ الفاتحة ما صح صلاته، ولو كانت تجزئ عن القرآن لقلنا إنك إذا قرأتها 3 مرات في الصلاة أجزأتك عن الفاتحة، ولا قائل بذلك من أهل العلم.
أحسن الله إليكم. بائن فتحي عبد العاطي جمعة، مصري الجنسية، مقيم بالخرج، له سؤالان في رسالته. يقول: نحن جماعة شركاء في مزرعة، وعند موسم الحصاد تأتي لجنة لتقدير الزكاة ثم ندفع لهم ما قدروه، فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما قدروه، أم يلزمنا أن ندفع زكاة عن الزائد إذا بلغ نصابا فأكثر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في زكاة الخارج من الأرض فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنرح نصف العشر. فيجب على المرء المسلم أن يأخذ أن يخرج هذا القسط مما تجب عليه مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا، وإذا قدر أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدروا الزرع وأخذوا زكاته نقصوا عن الواقع، فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد، سواء كان الزائد هذا يبلغ نصابا أو لا يبلغ. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب سهما معينا، ونسبته كما سمعت العشر أو نصف العشر، فلا بد من إخراج هذا.
سؤال آخر يقول فيه: هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته، هل يلزمنا أيضا أن نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقدا إذا حال عليها الحول، أم يكفي تزكيته من جنسه فقط؟
إذا زكاه عند حصاده أو عند جمعه إذا كان ثمرا، فإن بقي عنده على ما هو عليه فإنها لا تعاد زكاته مرة ثانية. وأما إذا باعه بدراهم أو أعده للتجارة بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول على هذه الدراهم التي أخذها عذرا، أو تم الحول من نيته به التجارة، لأنه إذا نوى به التجارة صار عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة. وإذا باع هذا المحصول بنقد فإنه يكون نقدا ويتحول إلى زكاة النقد، إلا أنه لا تجب عليه الزكاة حتى يتم له حول.
نعم، بهذه الحالة لا يعتبر أخرج الزكاة مرتين؟
بلى، هو أخرج الزكاة مرتين، لكن المرة الأولى عن زكاته باعتباره خارجا من الأرض.
نعم.
والثانية عن زكاته باعتباره نقدا أو باعتباره عروض تجارة. ولهذا بينهما فرق في المقدار، ففي النقود ربع العشر، وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر.
نعم. أحسن الله إليكم. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع صالح علوش حسن من العراق نينوى. يقول في السؤال الأول: هل معنى قوله تعالى وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين أنه أمر لنوح عليه السلام أن يحمل معه من كل كائن حي زوجين للمحافظة على بقاء الكائنات الحية على الأرض؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا نرى أن كثيرا من الكائنات الحية قد انقرضت والبعض الآخر في طريقه للانقراض؟
ظاهر الآية الكريمة كما ذكر السائل أن الله أمره أن يحمل فيها من كل، يعني من كل شيء من الأشياء، زوجين اثنين، وذلك لبقاء هذا النوع، ولا يلزم أن يبقى هذا النوع إلى يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى قد يقدر عليه انقراضا أو قلة أو انقراضا في بعض الأماكن ووجودا في بعض الأماكن، يعني بقاء في بعض الأماكن، وهذا لا ينافي الآية الكريمة، لأن الله تعالى لم يذكر فيها أن هذا المحمول في السفينة سيبقى نوعه إلى يوم القيامة حتى نقول إن هذا يخالف الواقع، بل إنه حفظ لبقاء هذا النوع المحمول إلى أن يأذن الله تعالى بانقراضه.
نعم. سؤاله الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه؟
هذه الآية ذكرها الله تعالى جوابا على قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وذلك عند البعث، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة. فبين الله تعالى أن هذا الظن باطل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه على أتم خلق، بحيث يخلقه تاما حتى بنانه يكون مسوا تاما ليس فيه نقص. والبنان هي الأصابع، كما يقال يشار إلى فلان بالبنان أي بالأصابع، فهذه الأصابع هي أدنى جزء من أعضاء البدن، وإذا كان الله تعالى قادرا على أن يسويها فما فوقها من باب أولى.
نعم. سؤاله الثالث يقول: هل الركعتان الأوليان في صلوات المغرب والعشاء والفجر جهريتان، أي واجب رفع الصوت فيهما بالقراءة حتى لو كان المصلي منفردا، وبماذا نحكم على صلاة من لم يجهر بالقراءة فيها؟
الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الأفضلية، فلو أن الإنسان قرأ سرا فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولم يقيد هذه القراءة بكونها جهرا أو سرا. فإذا قرأ الإنسان ما تجب قراءته سرا أو جهرا فقد أتى بالواجب، لكن الأفضل الجهر فيما يسمى فيه الجهر كالركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء، وكصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وما أشبه ذلك مما هو معروف. ولو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة. أما المأمون إذا صلى صلاة جهرية فإنه يخير بين الجهر والإصرار، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به.
لو ترك الجهر بالقراءة سهوا هل يسجد سجود للسهو؟
إمام يسجد سجود للسهو لكن لا على سبيل الوجوب،
لا،
لأنه لا يبطل الصلاة عمده، وكل قول أو فعل لا يبطل الصلاة عمده لا تركا ولا فعلا فإنه لا يجب سجود السهو.
إذا معنى هذا أنه حتى لو لم يسجد صلاته صحيحة.
نعم،
بارك الله فيكم. هذه أيضا ثلاثة أسئلة من السائل محمد أبو حمدي، مصري مقيم بالسعودية. السؤال الأول يقول: إذا اشترى تاجر من مزارع ثمرة قبل حصادها بمبلغ 80 ريال للوحدة التي تباع بها، سواء كانت الكيلو أو المد أو نحو ذلك، علما أن قيمتها بعد الحصاد 100 ريال، فهل هذا البيع جائز؟
إذا اشتد الحب وكمل فإنه يجوز بيعه، لأن الخطر فيه حينئذ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. وإذا باعه فلا بأس أن يبيعه بالتقدير، بمعنى كل صاع مثلا بكذا، أو أن يبيعه جملة جزافا، بأن يبيعه هذه القطعة من الأرض المزروعة أو من هذا الزرع على هذه القطعة من الأرض بكذا وكذا. فإذا باعه بثمن ولو كان يباع بأكثر منه لو نقضي ثم بيع في السوق فلا حرج في ذلك.
نعم. سؤاله الآخر يقول: إذا أخذت من شخص مالك لأرض قطعة الأرض على أن أزرعها بدون مقابل، إلا أنه أخذ مني مبلغا كرهن في حالة تسليمي أرضه يعيد لذلك المبلغ دون أن يشاركني فيما أحصل منها، فهل هذا جائز شرعا؟
نعم، هو جائز شرعا أن يمنحك أرضا تزرع عليها ويكون الزرع لك، فهذا يكون محسن إليك بهذه المنحة. وأما أخذه رهن من أجل أن تعيدها عليه فهو أيضا لا بأس به على القول الراجح، لأن هذا توثيق له، وإن كان في الواقع ليس في ذمتك دين له لكن في يدك عين وهي هذه الأرض، وعندي أنه لا يحتاج إلى هذا الرهن، يكفي بدلا عنه أن يكتب وثيقة بينكما بأن هذه الأرض منحة لك لمدة سنة أو سنتين حسب ما يريد أن يمنحها لك. وأما الرهن فلا داعي له حينئذ، إنما لو فعل فلا بأس به.
السؤال الثالث يقول: إذا كنت أؤدي الصلاة ثم نزل من أنفي رعاف أثناء الصلاة فوقع على ثوبي، فهل تبطل الصلاة أم لا؟ وهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا؟
الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيرا أم قليلا، وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، مثل القيء والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل بقاء الطهارة، فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء. وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء سواء كان قليلا أم كثيرا، ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ. وكذلك لو خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف لأن لا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك. أما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا بأس به ولا ينجس الثوب.
هذه رسالة من المستمع عبد الله أبو شايع من المدينة. عبد الله أبو شايع من الرياض يقول: أنا رجل أملك سيارة ونيت، فركب معي رجل يحمل بضاعة تقدر ب800 ريال، فأوصلته إلى المكان الذي يريده، وعندما نزل نسي حاجته وذهب، وأنا أيضا ذهبت دون علم بها، وعندما وصلت إلى بيتي شاهدت البضاعة في السيارة، فذهبت مسرعا أبحث عن صاحبها لعلي أدركه، فلم أجده، فبحثت عنه مدة أسبوع ولم أجده أيضا، أرشدوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل بهذه البضاعة التي بين يدي؟
يجب عليك في هذه البضاعة أن تنشد عنها وتعرفها بوسائل الإعلام المتبعة في بلادك، فإذا مضى سنة ولم يأتي صاحبها فإنها لك، لأن هذه حكمها حكم اللقطة، لأنك تجهل صاحبها. أما لو كنت تعلمه فإنه يجب عليك أن تعلن عن اسمه حتى يحضر إليك وتسلمه ماله.
هذه رسالة من المستمع غالب عبده البرشي من جدة يقول: إذا كنت أقرأ في سورة في الصلاة، مثلا في سورة القلم، ثم انتقلت إلى سورة المزمل ثم إلى سورة الجن عن طريق الخطأ، وأنا في ذلك الوقت إمام ولم يرد علي أحد من المأمومين، فهل يجب علي سجود السهو أم لا؟
لا يجب عليك سجود السهو إذا عكست الترتيب في القرآن، يعني بدأت من آخر القرآن ثم رجعت إلى أوله كالمثال الذي ذكرت في سؤالك، ولكن الذي ينبغي أن ترتب القرآن كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوجه المعروف في المصحف، لأن ترتيب القرآن بالآيات أمر توقيفي، بمعنى أنه متلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترتيبه بالسور فإن للعلماء في ذلك قولين، والظاهر أن بعضهم
رأى أنهما قد لا يأذن له بذلك. وإذا كان كذلك الأمر فإنا قد قرأنا في القرآن الكريم الحث من الله عز وجل والترغيب في الجهاد بقوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يهاجر في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حثه على الجهاد: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما قولكم في هذا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولنا في هذا أن ما سمعت من أن أهل الأعراف هم قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بدون استئذان أهليهم، هذا لما دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. والعبد وكذلك الصاحب لا يكون إلا في الروح والجسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسري به بجسده وروحه وعرج به إلى السماوات حتى بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك بروحه فقط ما أنكرت قريش ذلك، إذ أن المنامات يقع منها شيء كثير من جنس هذا، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم قد أسري به بجسده وروحه وعرج به إلى السماوات كذلك.
جزاكم الله خيرا. من المستمع سهل هبة مفتاح من بحرة يقول: كثير من الناس يذبحون ذبائحهم باليد الشمال مع العلم أنهم يذكرون اسم الله عليها، فهل يؤثر ذلك على حلها أم لا يؤثر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى، بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولم يقيد ذلك بكونه في اليد اليمنى. لكن لا ريب أنه في اليد اليمنى أولى، لأنها أقوى، وإذا كانت أقوى فإنها تكون أريح للذبيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعلى هذا فقد يكون الذبح في اليسرى أولى من الذبح في اليمنى، كما لو كان الإنسان أعسر، يعني يعمل بيده اليسرى ولا يعمل باليد اليمنى، ويسمى في اللغة العامية عندنا الأشتف، فإنه في هذه الحال الأولى أن يذبح باليسرى لأنها أقوى فتكون أريح للحيوان، وعليه فيضجع الحيوان في هذه الحال على الجنب الأيمن ثم يذبحه. والأفضل أن يذبح الحيوان ووضع رجله على عنقه ليتمكن من الذبح، وأما الإمساك بيديه ورجليه فليس هذا من السنة، بل إن العلماء يقولون الأولى أن تطلق يداه ورجلاه، لأن ذلك أريح له، ولأنه أبلغ في إخراج الدم، إذ أنه مع الحركة يسير الدم ويندفع ويخرج، وكلما كان أبلغ في إنهار الدم فإنه أولى، عكس ما يفعله العامة الآن، حيث يربضون عليه إذا أرادوا ذبحه ويمسكون بيديه ورجليه، فربما يؤلمونه قبل أن يذبحوه. كذلك بعض العامة يأخذ بيد الحيوان ويرويها على عنقه من الخلف، وهذا أيضا أقل ما نقول فيه إنه مكروه، لأنه بلا شك إذا لوى يده على عنقه من الخلف فإن ذلك يؤلمه ويؤذيه، وهو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وليرح ذبيحته. وخلاصة الجواب أن نقول: لا بأس أن الإنسان يذبح بيده اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يكون ذبحه باليمنى.
سؤاله الآخر يقول: إذا مات من لم يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يرثه ورثته من بعده وإن كانوا صالحين؟ وهل ميراثهم حلالا؟ وهل تجوز الصلاة عليه؟ وهل تتبع جنازته؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا مات من لا يصلي فإنه مات كافرا كفرا مخرجا عن الملة، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا كافر وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة كذبها فعله. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا، لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله ولم يطمئنوا لذلك. إذن فمن مات وهو لا يصلي حرم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة لأنه من أهل النار، ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر. وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا ماذا نصنع به؟ نحمله إلى خارج البلد ونحفر له حفرة ونرمسه فيها بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة. وهذه المسألة مشكلة عظيمة، لأنها قد توجد من بعض الناس وأهلهم يعرفون ذلك أنه لا يصلي وأنه مات وهو لم يصلي، ولم يعلموا منه أنه آمن بالله وتاب، ومع ذلك يغسلونه ويكفنونه ويأتون به إلى المسلمين ليصلوا عليه، وهذا حرام عليهم لا يجوز لهم، لأنهم بذلك قد خانوا المؤمنين. فإن المؤمنين إذا لو علموا أنه لا يصلي ما صلوا عليه، وهؤلاء قدموه للمؤمنين يصلون عليه. فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا لهذه المسألة العظيمة، كما أنني أيضا أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يصلوا حتى يكونوا من المسلمين، فإن العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فهو كافر، كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
هذا سؤال من المستمع يحيى عبد القادر، يمني الجنسية، يقول: يوجد مسجد في قرية، وكان قبل فترة في هذا المسجد قبر، وهو مبني عليه بالإسمنت ويبلغ ارتفاعه نصف متر، وكان بعض الرجال ومن النساء أيضا إذا جاء عشية الجمعة يزورون هذا القبر ويصبون فوقه من الطيب ويقولون إنه ولي من أولياء الله، ونحن نقول لهم إن هذا حرام وشرك، وبعد فترة عزلوا القبر وما فيه إلى جوار المسجد في حجرة بجانب المسجد، ووضعوا العظام في تلك الحجرة، وأصلحوا القبر بالإسمنت بارتفاع نصف متر، ووضعوا لها بابا من الحديد، فما حكم فعلهم هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
المساجد التي فيها قبور لا يخلو أمرها من حالين: الحال الأولى أن تكون المساجد سابقة على القبر، بمعنى أن المسجد قد بني ثم يدفن فيه ميت بعد بنائه، فهذا يجب أن ينبش القبر ويدفن الميت خارج المسجد في المقابر.
أحمد الزهراني يقول: إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله، فماذا يفعل؟ وإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لا بد أن يقضيها حال دفء الماء أو تسخينه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول إنه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله، فهل يجوز أن يتيمم؟ وجواب على هذا السؤال أن نقول لا يجوز أن يتيمم، بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ. وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى كما أمر، وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة. أما مجرد أن يتأذى من برودته فليس بهذا بعذر، فإنه غالبا ولا سيما من كانوا في من لم يكونوا في البلد، الغالب أنه في أيام الشتاء لا بد أن يكون الماء باردا ويتأذى الإنسان ببرودته، لكنه لا يخشى من الضرر. أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.
انتظاره لو جعله يتعدى وقت هذه الفريضة ألا يؤثر ذلك؟
لا يجوز.
نعم.
لا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء.
نعم.
ويصلي، لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به، إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله، وإذا كان يخشى من الضرر يتيمم.
سؤاله الثاني يقول فيه: هناك بعض الشباب يمزح ويقول كلاما على الله وعلى رسوله من أجل أن يضحك زملائه، وحينما ننصحه يقول أنا أمزح، فبماذا تردون عليه؟ وهل إذا كان مازحا يجوز له أن يمزح بكلام على الدين أو الله أو الرسول أو المؤمنين؟ نعم.
نقول إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه، ولو كان على سبيل المزح ولو كان على سبيل إضحاك القوم، نقول إن هذا كفر ونفاق، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم، فنزلت فيهم هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لأنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمره الله به: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم، لا يجوز لأحد أن يعبث فيه، لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية، فإن فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه، وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، لأن هذا من النفاق، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته. نعم.
أثابكم الله. هذه رسالة من السائلة رقية الحماد من القصيم الرس، تقول: لي والد متوفى وقد حج والحمد لله أكثر من مرة واعتمر، ولكن إذا ذهبت إلى البيت العتيق وصليت بالحرم سنة لأبي المتوفى، فهل هذا جائز أم لا؟
نعم، يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو والدته أو أقاربه أو غير ذلك من المسلمين، أو غير هؤلاء من المسلمين، ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها. ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله: هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة؟ نقول إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة، وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء، إلا في الأمور المفروضة فإنه يؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤده، كما لو مات وعليه صيام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان، أو صيام فرض بإلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر. فهنا نقول إن إهداء القرب أو ثوابها إلى الأقارب ليس من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور الجائزة. والمشروع هو الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فقال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه. فدل هذا على أن أفضل ما نحله الولد لأبيه أو أمه بعد الموت هو الدعاء، أو ولد صالح يدعو له. فإذا قال قائل: إننا لا نستطيع أن نفهم أن يكون هذا الشيء جائزا وليس بمشروع، وكيف يمكن أن نقول إنه جائز وليس بمشروع؟ نقول: نعم، إنه جائز وليس بمشروع. جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه، حيث جعل لأمه نخله صدقة لها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بهذا أمرا يكون تشريعا لهم، بل أذن لمن استأذنه أن يفعل هذا. ونظير ذلك في أن الشيء يكون جائزا وليس بمشروع قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: سألوه لأي شيء كان يصنعه؟ فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا، وهو أنه يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه، إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقل هو الله أحد، ولم يأمر أمته بذلك. فتبين بهذا أن من الأفعال ما يكون جائزا فعله ولكنه ليس بمشروع، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه، ولكنه لا يطلب منه أن يفعله. فإهداء القرب من صلاة وصدقة وصيام وحج للوالدين والأقارب هو من الأمور الجائزة، ولكن الأفضل من ذلك هو أن يدعو لهم، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: أو ولد صالح يدعو له.
نعم. هل قراءة القرآن تدخل في هذا؟ هناك من يقرأ القرآن بكامله ثم يهديه إلى شخص ميت قريب له.
نعم، قراءة القرآن تدخل في ذلك، لأن القرآن فيه أجر عظيم.
نعم.
في كل حرف 10 حسنات. ولكن لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس، يستأجر قارئا يقرأ القرآن للميت.
نعم.
فإن هذا من البدع، وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت، ذلك لأن القارئ قرأ للدنيا فقط للمال، وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله. وعلى هذا فيكون هذا العمل يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن على روح الميت، يكون هذا العمل ضائعا ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة، فليحذر منه، فإنه بدعة ومنكر.
للأخت السائلة سؤال آخر، ولكن أعتقد تضمنته الإجابة في السؤال الأول، وهو سؤالها عن جواز تأدية عمرة لوالدها المتوفى.
نعم.
سؤالها الأخير تقول فيه: إذا أسميت طعاما أو أي شيء ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين، وقلت أجره لوالدي المتوفى، ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص، فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا؟
أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدم في جوابنا، أنه يصل ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يطلب من الإنسان فعله. وأما كونه من مال زوجك فإذا كان الزوج قد أذن بذلك ورضي فإنه لا حرج.
نعم. هذه رسالة من السائلة ميم ألف عين من محايل العسير، لها سؤالان. تقول في سؤالها الأول: إنها أم لطفلين وقد طلقها زوجها، ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك، حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبر القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي، ثم ذهبت إلى أهلها ولكنها تريد الرجوع إلى زوجها حفظا لأطفالها من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها العادة الشهرية؟
هذا الطلاق الذي وقع على المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش بينهم، هل يكون طلاقا ماضيا أو طلاقا لاغيا؟ فجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ويحسب على المرء طلقة، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض، ثم تحيض المرة الثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة. ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل لذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض فقد طلقها على غير أمر الله تبارك وتعالى، فيكون مردودا. فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه ليس بطلاق ماض، وأنه لا يحتسب شيئا، وأن المرأة ما زالت في عصمة زوجها.
لا عبرة بعلم الرجل بتطليقه لها بأنها طاهرة أو غير طاهرة؟
نعم، لا عبرة بعلمه، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع.
نعم.
وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق، ولكن لا إثم على الزوج.
سؤالها الأخير تقول فيه: هل السفر بدون إذن الزوج إلى بيت الأهل جائز ولو كان ذلك لمسافة بعيدة، وإن قال إن سافرت وأنا غير راض فأنت محرمة علي، فما الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك القول؟
يجب على المرأة أن تعلم بأنها تحت زوجها مثل الأسيرة، فالحكم له فيها، له أن يمنعها من الخروج ومن السفر، إلا أنه يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف فلا يكلفها ما لم تجر العادة به، ولا يمنعها مما جرت العادة بفعلها إياه. ولكن على كل حال لا يجوز لها أن تسافر بدون إذنه ولا أن تخرج من بيته بدون إذنه، فإذا قال لها إن سافرت بغير إرضائي فأنت محرمة علي، فإن هذه مسألة لا نستطيع أن نتكلم بها من هنا، ونقول إنه إذا وقعت للمرء فعليه أن يسأل أقرب عالم يثق به في بلده، أو في غير بلده، إنما نحن لا نحب أن نتكلم بها هنا لأنه يسمعها من لا يفهم الموضوع فيها. نعم.
هذه رسالة من السائل خاء ألف نون من جدة، يقول حدث أن تقدمت طالبا يد إحدى قريباتي وقد وافق أهلها وعقدت قراني عليها، وكانت المدة التي بين عقد القران والزواج طويلة جدا، وفي لحظة ضعف مني طلقتها، فأرجو أن تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا، علما بأني نطقت بالطلاق سرا في نفسي.
نعم، يقع الطلاق عليها وتكون بائنا منك ولا عدة عليها ما دمت لم تدخل بها ولم تخلو بها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعلى هذا فإن الطلاق ماض وليس لك عليها رجوع إلا بعقد جديد، وفي هذه الحال يكون لها نصف المهر الذي سميت، إذا كنت قد عينت مهرا معينا مدفوعا أو موعودا فإن لها نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما إذا كنت لم تسمي لها مهرا ولم تدفع لها شيئا فإنه يجب عليك أن تمتعها بقدر يسرك ووسرك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. ورد من المستمع علي محمد العلي من الزلفي يقول لو قدمت من سفر بعيد وقبل وصولي إلى بلدي المقيم فيه 10 كيلومتر تقريبا وجبت صلاة الظهر مثلا، فهل أقصر الصلاة أم أتمها، وهل لو جمعت العصر معها يكون ذلك جائز أم لا؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي سألت عنه وهو أنك مسافر أقبلت على بلدك وبقي بينك وبينه 10 كيلو وقد وجبت صلاة الظهر، فهل يجوز لك القصر والجمع؟ جوابه أن القصر يجوز لك لأن الصلاة وجبت عليك وأنت في سفر وصلاة المسافر مقصورة، وأما الجمع فلا ينبغي لك أن تجمع لأن الجمع للحاجة، وهنا لا حاجة بك إلى الجمع ما دمت ستصل إلى بلدك قبل أن يأتي وقت العصر. وعلى هذا فصل الظهر 2 ركعات، وإذا قدمت إلى بلدك ووجبت صلاة العصر فصلها 4.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول يوجد في الأسواق نوع من الساعات تحمل إشارة صليب، فهل استعمالها مباح أم لا؟
ينبغي أن يعرف أن الصليب كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسره ويزيله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الصليب مجسما وجب كسره، وإذا كان بالتلوين كما يوجد في بعض الساعات فإنه يطمس بأن يرى عليه لون يزيل صورته حتى لا يبقى في الساعة شيء منه. ولا ينبغي للإنسان أن يحمل في يده ما فيه شعار النصارى، فإن هذا فيه من تعظيمهم ما هو ظاهر وفيه أيضا من التشبه بهم. قد يقول قائل إن هذا الصليب لا يقصد به التعظيم في وضعه في مثل الساعة وبعض الآلات، وإنما هو شعار الشركة، فنقول إن ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين أن يوضع الصليب من أجل تعظيمه والإشارة إلى كونه من شعائر النصارى، وبين أن يكون لمجرد الدلالة على هذه الشركة أو هذا المصنع. والمسلم يجب عليه أن يبتعد كثيرا عما يكون من شعار غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أما ما يظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيما ولا لكونه شعارا مثل بعض العلامات الحسابية أو بعض ما يظهر في الساعات الإلكترونية من علامة زائد، فإن هذا لا بأس به ولا يعد من الصلبان في شيء.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع صالح عمر الجرو من اليمن الديمقراطية محافظة حضرموت، يقول: ما حكم من تحضره الصلاة وهو يرتدي ملابس قد أصابتها بعض النجاسة ولا يجد ماء لإزالتها وهو بعيد عن منطقة إقامته، إذ لا يستطيع أن يغير هذه الملابس ووقت الصلاة قد أشرف على الانتهاء، كان يكون في سفر والمنطقة المقصودة بعيدة أيضا، أفيدوني عن ذلك أثابكم الله.
إذا كانت النجاسة في سؤال السائل الذي يقول إنه أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة، فإننا نقول له: خفف عنك ما أمكن من هذه النجاسة. فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان فاخلع هذا الثوب النجس وصلي بالطاهر، وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها نجس فخفف ما أمكن من النجاسة. وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة فإنه لا حرج عليك فيه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فتصلي بالثوب ولو كان نجسا، ولا إعادة عليك على القول الراجح، فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت. والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما أوجبه الله عليه، ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد أبرأ ذمته.
في مثل هذه الحالة لا يجوز استعمال التراب لمحاولة التنظيف؟
يجب عليه أن يحاول التخفيف ما أمكن بالتراب أو بغيره، المهم إذا أمكن تخفيف النجاسة أو إزالتها فهو الواجب، حتى كما قلت لك بخلع بعض الثياب التي كان فيها نجاسة، أما إذا لم يمكن فإنه يصلي فيها ولا إعادة عليه.
إنما الخلع لابد أن يراعي شرط ستر العورة،
يعني لابد أن يبقي عليه ما يستر به عورتها.
نعم، بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: لقد صليت العصر والمغرب والعشاء في ملابس بها بعض النجاسة ولم أذكر ذلك إلا بعد فراغي من صلاة العشاء، فهل يلزمني القضاء في هذه الحالة أم ما العمل؟ أفيدوني، شكر الله لكم.
نقول أيضا: إذا صليت في ثياب النجسة وقد نسيت أن تغسلها قبل أن تصلي ولم تذكر إلا بعد فراغك من صلاتك، فإن صلاتك صحيحة وليس عليك إعادة لهذه الصلاة، وذلك لأنك ارتكبت هذا المحظور ناسيا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه وكان فيهما أذن، فلما كان في أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك فخلعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم يستأنف الصلاة، فدل هذا على أن من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة ويستمر في صلاته إذا كان يمكنه أن يبقى مستور العورة بعد إزالتها. وكذلك من نسي وذكر في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا كان يبقى عليه ما يستر به عورته. وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ أو علم بعد أن فرغ من صلاته فإنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة، بخلاف الرجل الذي يصلي وهو ناس أن يتوضأ، مثل أن يكون قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يتوضأ، فإنه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة. وكذلك لو كان عليه جنابة ولم يعلم بها، مثل أن يكون قد احتلم في الليل وصلى الصبح بدون غسل جهلا منه، ولما كان في النهار رأى في ثوبه منيا من نومه، فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد ما صلى. والفرق بين هذا وبين المسألة الأولى، أعني مسألة النجاسة، أن النجاسة من باب ترك المحظور، وأما الوضوء والغسل فهو من باب فعل المأمور، وفعل المأمور أمر إيجادي لا بد أن يقوم به الإنسان، ولا تتم العبادة إلا بوجوده. أما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي، لا تتم الصلاة إلا بعدمه، فإذا وجد في حال الصلاة نسيانا أو جهلا فإنه لا يضر، لأنه لم يفوت شيئا يطلب حصوله في صلاته. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه عدة أسئلة بعث بها السائل شين ميم ميم من العراق، محافظة صلاح الدين، قضاء تكريت. يقول: أنا أعلم أن للأب والأم دورا كبيرا في بناء الأسرة السعيدة، وعليهما يقع تهذيب وتأديب الأبناء وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والحميدة، ولكني لا أجد ذلك في مجتمعي، فأولياء الأمور لا يفقه أولادهم في أمور الدين وما يجب فعله للدنيا والآخرة، وإنما يتركوهم على أهوائهم، وتلك خطيئة عظمى. عظوني زادكم الله موعظة.
إننا لا نجد موعظة أعظم من موعظة القرآن، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فموعظة القرآن أعظم موعظة يتعظ بها المؤمن، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في هذه المسألة التي سألت عنها، وهي مسؤولية الوالدين عن أولادهما، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين باسم الإيمان، مما يدل على أن مقتضى إيمانهم أن يقوموا بهذه المسؤولية العظيمة، وأن عدم قيامهم بها نقص في إيمانهم. فتوجيه الخطاب بوصف الإيمان يقتضي مع ذلك الحث والإغراء على القيام بما وجه إليه المرء. ولهذا يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم يبين الله تعالى أن هذا الخطاب الموجه إلى المؤمنين يحتمل أو يتضمن مسؤولية كبيرة، وهي أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا. ومعنى ذلك أن مسؤولية الأهل كمسؤولية النفس في هذا الأمر. وهذه النار بين الله عظمها في قوله: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت كما أن عليك مسؤولية لنفسك، فعليك مسؤولية لأولادك، عليك أن تقوم بها، وسوف تسأل عنها يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ثم إن ضرر إهمال الأولاد لا يقتصر على هذا البيت الذي أهمله أهله، بل هو يسري سريان السم في الأجساد.